نبقى متابعين القصة. احنا وقفنا عند بولس الرسول وهو مقبوض عليه بسبب اليهود اللي اثاروا ضده شغب. اتحبس لمدة سنتين في سجن في قيصرية اللي هي تعتبر العاصمة المدنية لفلسطين، لان كان في عاصمة دينية اللي هي اورشليم، هو سجن في سجن قيصرية. الكلام ده كان حوالي سنة 58 ميلادية، من 58 ل 60، لأنه قعد سنتين في السجن. وكان مسجون بدون ما ياخد حكم، زي ما يكون واحد مسجون على ذمة تحقيق. فأثناء السنتين دول دعي 3 مرات للمحاكمة، مرة قدام فيليكس الوالي، ومرة قدام فوستوس اللي هو بقى والي بعد فيليكس ما خلص الولاية بتاعته، ومرة ثالثة قدام أغريباس الملك. فيليكس وفوستوس وأغريباس، غير مرتين قبليهم كان بيدافع عن نفسه، مرة في وسط الشعب لما كان واقف على السلم اللي مطلع على دار الولاية وكل الناس متجمهرة وشاور لهم سكتوا بدأ يتكلم، ومرة ثانية في مجمع في السنهدرين اللي هو مكون من 72 شيخ. يعني في خلال الإصحاحات الأخيرة دي في 5 مرات بولس يقدم دفاع عن نفسه. في كل دفاع ما كانوش بيجدوا عليه علة أو سبب إن يحكم عليه، ومع ذلك استمر محبوس. وهو لما لقى إن الحكاية ما فيهاش عدل وفي مماطلة، قال لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي. فاستمر في السجن لغاية لما هيرحلوه من قيصرية إلى روما. وقصة الترحيل دي هناخدها بإذن الله في المرة الجاية، صحاح 27، إيه اللي حصل له بقى في السكة وفي البحر، قصة طويلة جميلة يعني، لغاية لما وصل عشان يقف قدام الإمبراطور. هنبص كده صحاح 25، هقرا بسرعة الآيات اللي احنا خدناها قبل كده. يقول فلما قدم فستوس اللي هو الوالي الجديد، وده كان أخلاقه أحسن من أخلاق فيليكس، ولكن ما عادش والي كتير يعني. لما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم العاصمة قيصرية. أول مشوار يعمله، أول مهمة رسمية يعملها بعد ما تعين والي، إنه يزور أورشليم باعتبارها أهم مدينة في كل الولاية بتاعته، وفيها كل اليهود، فيها رؤساء الكهنة، فيها الهيكل، فبالنسبة له دي أهم مدينة. أول ما وصل أورشليم عرض له رئيس الكهنة والتمسوا منه ضالدين عليه منه أن يستحضروا إلى أورشليم. خلي بالكم الطلب الوحيد اللي تقدم به رئيس الكهنة ووجوه اليهود، وجوه اليهود يعني العظماء، للوالي الجديد انه عايزين تحاكم لنا بولس ونخلص منه. يعني كان بالنسبة لهم بيسبب صداع، عايزين يخلصوا منه. طلبوا ان هو يستحضروا الى اورشليم وقالوا لي تعتبرها منا، يعني في بداية ولايتك وحكمك هتبقى خدمة جميلة تعملها لنا ان انت تجيب لنا بولس، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. خلي بالكم الخطة دي كانوا فكروا فيها من سنة، ما جه والي جديد قالوا ننفذها بقى، هتهلنا واحنا في السكة الموت. فستوس الوالي الجديد لانه كان اخلاقه احسن من فيليكس، اجاب فستوس ان يحرس بولس في قيصرية. قال لهم لا، خليه لسه زي ما هو في قيصرية، وانه مزموع ان ينطلق عاجلا. قال لهم انا مش هستنى لغايه ما نبعت نجيب بولس، انا رايح هناك، واللي فيكم عايز يتكلم ضد بولس يجي معي، فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون. مقتدرون يعني عندهم قدرة على نفقات السفر وقدرة على مساعد الطريق، مش أي حد يعني، مش واحد عجوز ولا طفل صغير ولا امرأة. وإن كان في هذا رجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، قضى 10 أيام في أورشليم يشوف فيها شؤون المملكة، وبعدين رجع إلى العاصمة، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. حقيقة القصة دي بتبين أن فستوس ده كان راجل نشيط، يعني أول ما تعين بعد 3 أيام على طول راح أورشليم، قعد فيها 10 أيام دبر أمور، بعد رجع وكان يوم على طول بعد جاب بولس. معناها أنه راجل نشيط بتاع شغل. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، يعني برضو وراه وراه، ما شوف 2 سنين وهو محبوس في السجن، ومع ذلك الغل اللي في قلوبهم لسه مشتعل. فسافر من أورشليم لقيصرية عشان يشتكوا ضد بولس. قدموا على بولس دعاوى، جمع دعوة يعني اللي هي الدعاءات، يعني دعاوى كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها. طبعا ما همش دليل، ومع ذلك عندهم حماس أنهم يشتكوا ضد بولس، وكانوا بيعتبروا أن مجرد التجمهر والصوت العالي وجموع الناس كفاية، فمش محتاجين براهين يجيبوها معاه. لكن طلع ان الوالي اللي هم بيشتكوا قدامه راجل معتدل، فمش هيقبل شكوى بدون برهان. اذ كان هو يحتاج، ده بولس كان بيحتاج يعني بيرد على الحجج بتاعتهم، اني ما اخطأت بشيء لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر. الثلاث التهم اللي هما بيقولوهم انه ضد الناموس وانه بينجس الهيكل وانه بيخلي الناس يعبدوا ملك اخر غير قيصر. ومع ذلك فستوس برضه بالرغم انه راجل عادل لكن يهمه سلام المملكة اللي بيحكمها، اراد ان يودع اليهود منا، كان عايز برضه ايه يجاملهم. أجاب بولس قائلا، يعني الوالي سأل بولس قال له السؤال ده، أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ برضو هنا بان أن الرجل ده كويس في حاجتين، أنه بيسأل بولس وبيخيره، كان ممكن ياخد قرار يقول خلاص تحول المحكمة من قيصرية إلى أورشليم ومحدش هيقدر يحتج، لكن هو بيخير بولس، شايفه بريء مفيش عيب مفيش غلط، فقال له تحب نروح أورشليم تتحاكم هناك. والحاجة الثانية مش بس بياخد رأيه ده، قال له أنا هكون موجود تحاكم هناك لدي، مش هسيبك لمكر ومؤامرات اليهود، هكون موجود. وكأن فستوس بيقول له انت من ناحية المدنية بريء، عملش جريمة، فجايز التهمة بتاعتك دينية، فأحسن مكان تروح أورشليم يحكموك رؤساء الكهنة والمجلس وكون انا حاضر. كأن فستوس بيقول له انت بريء من ناحية المدنية، وبكل تأكيد لما تتحكم هناك هتطلع بريء كمان من الناحية الدينية. لكن بولس كان فاهم مكر اليهود، فقال بولس بكل حزم كده، أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. هو ده المكان المفروض أتحكم فيه، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا. في المحاكمة اللي اتحصلت قبل كده والاحتجاج اللي قاله بولس الرسول بين فيه انه مش غلطان، محدش قدر يمسك عليه غلط. فانا واقف هنا عشان اتحاكم في المكان الطبيعي للمحكمة. فدينا عندهم ليه؟ لاني ان كنت آثما او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت. يعني لو كانوا وجدوا فيا غلط يستاهل ان اموت كنت هسلم نفسي للموت، مفيش عندي اي مشكلة. لكن في اثناء المحاكمة طلع ان انا بريء، ايه لازم بقى نقعد كل يوم والتاني حكموا فيا قدام اليهود وقدام اورشليم وقدام السنهدريم، وانت عارف ان هم ناس مش هيمشوا صح. ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني إليهم. إلى قيصر أن رافع دعوى. كان المواطن الروماني اللي معاه الجنسية من حقه لما يتحاكم ويجد أن المحكمة فيها ظلم أنه يستأنف الحكم إلى الإمبراطور نفسه. عشان كده قال إلى قيصر أن رافع دعوى. قالها بمنتهى القوة والقصد، هو كان قاصد انه عايز يسافر روما عشان يشهد قدام الامبراطور نفسه اللي هو قيصر. حماد تكلم فستوس مع ارباب المشورة. ارباب المشورة معناها الناس المستشارين اللي قاعدين حواليه، كأنه هيقول لهم يعني هو اللي بيقوله ده مظبوط؟ هل من حقه؟ فيبقى فيه مستشار قانوني يقول له خلي بالك طالما قال الكلمة دي يبقى أنت ملزم أنك تبعثه إلى روما. فده الاستشارة القانونية، لو أنت عملت غير كده هتبقى غلطان. فأجاب بعد ما أخذ المشورة إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. طبعا تذهب دي مش معناها دلوقتي، اتركن بقى في السجن لغاية لما نشوف لك فرقة مسافرة تسافر معاه. وفي نفس الوقت كان في مشكلة عند فستوس ان لما هيبعت بولس الى قيصر هيكتب جواب يقول له يا جلالة الامبراطور الرجل ده عمل كذا وكذا وكذا واحنا بعتين عشان يتحاكم عندك بناء على طلبه. طب هيكتب ايه في الجواب؟ ما عندوش تهمة محددة قوية ضد بولس هيبعت ايه للامبراطور؟ يقول له ايه؟ فكان دي بالنسبة له مشكلة. الآية 13 وبعدما مضت ايام اقبل اغريباس الملك وبرنيكي الى قيصرية ليسلم على فستوس. مجرد زيارة كده يعني ايه ودية. اغريباس دوت كان حفيد هيرودس، بس ما كانش ملك على اليهودية، كان ملك على منطقة كده جنبها، وكان المنطقة دي يبقى ملك عليها بسماح من الامبراطور. فحس ان طالما في والي جديد جاي من ناحية الامبراطور من الواجب ان يروح يسلم عليه ويهنيه ويعمل معها علاقات علشان تبقى علاقاته بالمملكة كويسة، وما حدش يصدر قرار ان اغريباس ده يسيب المملكة. اما برنيكي دي فهي اخته، اخت اغريباس، وكانت مشهورة بالسيرة الرديئة للأسف يعني. بس هم جايين عشان يسلموا على فستوس. ولما كان يصرفان هناك اياما كثيرة، يعني هما جايين مش بس عشان يسلموا عليها، يقعدوا شوية زي ما واحد يجي من ارياف للقاهرة عشان يسلم على حد، ففرصة هو مدام جه يقعد شوية يتفسح ويزور أماكن وغيره. فوجدها فسطس فرصة إنه يجيب أغربة يسمع بولس علشان يساعده في إنه يكتبوا عريضة الاتهام، عشان لما يبعثوا للقيصر يبقى في كلام مظبوط مكتوب وفي شهود زي أغرباس رجل ملك. لما كان يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فسطس على الملك أمر بولس، وهم قاعدين يدردشوا يحكوا كان أكثر موضوع شاغل بال فسطس موضوع بولس. ودي برضو حاجة غريبة وعجيبة، ايه حتة راجل بيجلل المملكة يقعد سنتين في السجن بدون محاكمة او بدون حكم، وبعدين اليهود ما فيش وراهم شغلانة غير ان هم عايزين يخلصوا من بولس، والوالي السابق فليكس يسيبه هدية لليهود سايبه في السجن وفسطس مشغول بيه، ولما يجي الملك أغرباس أول موضوع يتحكي إن أنا عندي راجل متحير في أمره. قال له يوجد رجل تركه فليكس أسيرا، يعني عايز يقول مش أنا اللي أبط عليه ده من قبل كده. والآية جاية في إصحاح 24، لما تمرت سنتان قبل فليكس بروكليوس فسطس خليفة له، وإذ كان فليكس يريد أن يعد اليهود منا ترك بولس مقيد. يعني القضية دي متأجلة من أيام فليكس الوالد. يمكن يكون اللي بيحصل ده لأن المسيح قال لأولاده تلاميذه تساقون أمام ولاه وملوك لأجل اسمه شهادة لهم وللأمم. فمش غريب ان بولس يساق امام والي اسمه فسطس، لكن كمان قدام ملك اسمه أغرباس عشان تساقون امام ولاه وملوك. فبيقول له بقى القصة ان فليكس سرقه لي مسجون، ولما جيت عرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه. طبعا الحكم اللي طالبينه اليهود هو الإعدام، مش عايزين أقل من كده، لأن لو كان يرضيهم أن بولس يتسجن فقط أهو مسجون كان يهدوا شوية ويسكت، لكن هم خايفين أن بولس يطلع ثاني من السجن، ولو طلع من السجن هيزعجهم. بالإضافة أن بولس وهو في السجن بيبشر عايزين يخلصوا منه. بس أنا عايز أقول لهم بولس بعد كده قتل فعلا، مش اتقتل أيام نيرون ذات نفس قيصر اللي هو قال إلى قيصر أراس العواد، هو اللي بعد كده حكم عليه بالإعدام ومات قطع راسه. لكن هل بولس النهاردة ميت؟ بقاله 2000 سنة بيكرز ويبشر وبيقول ومفيش حاجة استخبت من الكلام بتاعه. فاليهود كانوا بيفكروا غلط، فكروا لما يقتلوا واحد يخلصوا منه، لكن صوت الحق مش ممكن يسكت. فكانوا طالبين حكما عليه. فبيكمل بقى فسطس للملك أغرباس يقول فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت. فعلا هم قللوا حاجة لازم للموت، قالوا لازم تموت، فقال لهم ما أقدرش أسلمه للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. العجيب هنا أن هذه الدولة الوثنية الرومانية كان عندها عدل أكثر من الشعب اللي كان مفترض أن يكون شعب الله، وما كانوش بيأذنوا لحد أنه يموت إلا لما يدافع عن نفسه. ينفع أن الناس الوثنيين يكونوا أكثر حكمة وأكثر عدل من شعب الله بقى رئيس الكهنة، يقول للوالي تقتل بولس، والوالي يقول له ما اقدرش اقتله الا لما حكمه الا ضميري يبقى تعبان والدولة تحاكمني، ورئيس الكهنة ضميره مش تعبان ومش عارف ان ربنا ممكن يحكمه. شيء مؤلم ان يكون ناس متدينين وسوع ربنا وضميرهم واسع وبيعملوا حاجات تخالف الله وتخالف الضمير ولا كأنه عمل حاجة. فنتيجة كلام فستوس يقول في الآية 17: فلما اجتمعوا إلى هنا جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل، فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن. ما هي العلة الوحيدة دي؟ يكون واحد عمل أذية. أي نوع من الأذية؟ أتى الحد تسبب في هياج الناس، عمل فتنة، دنس الهيكل، عمل حاجة كبيرة. لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم. خلي بالكم نفس التعليق اللي قاله زمان غليون في إصحاح 18، قال لهم إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء ونمسكم فتبصرون أنتم، لأن لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. ففستوس بيقول بعض القضية تختص بديانتهم، وعن واحد اسم يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. بقى دي قضية تستاهل ان واحد يتحاكم ويتحط في السجن ويموت حتى لو كان بيكذب. افرضوا في واحد ميت وحد قاعد يأكد انه حي، عايزكم تتخيلوا النهاردة في واحد احنا حطناه في صندوق وصلينا عليه ودفناه، بعدين جه واحد قال على فكرة يا جماعة انتوا ما صليتوش على فلان، امال ايه؟ قال ده كانوا مايلين الصندوق ده طوب ورمز والناس مش واحدة بالها وفلان ده حي، طب هو فين؟ يقول مستخبي في حته. هل دي سبب كافي ان احنا نوجه الراجل ده او نحطه في السجن او نعمل له قضية؟ تخيلوا بقى واحد رايح يعمل بلاغ في البوليس على قصة زي كده، الضابط يقول له ايه الهزار ده؟ خروج انت وهو حي ولا ميت هيأثر معنا في ايه؟ الا اذا كان في بقى جريمة وفي مشكلة كبيرة خلف هذا الكلام. فالموضوع ما كانش يشغل بال الحكام الرومان. ادي غليون في اصحاح 18 قال نفس الكلام، وفي اصحاح 23 كلوديوس لما ارسل هو الامير كلوديوس ليسياس الامير اللي بعت بولس الى فيليكس الوالي قال نفس الكلام: وجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه. وفستوس وصل نفس النتيجة ان القضية دي ما تشغلناش خالص، ويقول: واذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت لعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور. ساعة لما قال له تحب بتروح أورشليم، فبيقول للملك ويقول له أنا عملت كده، قلت له ما دام الموضوع يخص الدين تروح تتحاكم في أورشليم. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس، أغسطس هو الإمبراطور، أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. ده القصة باختصار، راجل قبضوا عليه وتوسلوا إلي أن نحكم عليه بالإعدام. قلت لهم طب لما أشوف، لما جم واتكلموا قدامه لقيت ما عندوش حاجة تستوجب أنه يموت، وكان ممكن أطلق سراحه، لكن هو قال إلى قيصر أن رافع دعواي، فأنا حفظته في السجن لغاية ما بعته إلى أغسطس قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. يعني هو يظهر كان بيحكي له مجرد حكاية كده، فأغرباس قال له أنا نفسي أشوف الرجل ده. أغرباس لأنه كان جده أدومي اللي هو هيرودس اللي حكم على المسيح، وهيرودس اللي قتل يعقوب الكبير، فهو ليه علاقة بالديانة اليهودية ومؤمن شوية بالأفكار بتاعتهم، فالموضوع يشغله أكثر من فستوس وأكثر من فليكس وأكثر من أغسطس قيصر. فقال أنا عايز أسمع ده أغرباس. فقال: غدا تسمع، بكرة جبهولي. فالسجن برضو هنا يتحقق قول الرب لبولس: هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. أدي الملك نفسه بيتمنى يشوف بولس. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيكي اللي هي أخته في احتفال عظيم، طبعا بقى ملوك ولابسين ملابس الملكية، ودخل إلى دار الاستماع. دار الاستماع زي قاعة اللي كانت فيها الناس تسمعوا، عشان ما كانش فيه ميكروفونات، فكان يعملوا التصميم بتاعها ان اللي يتكلم الصوت يوصل، فيسموها دار الاستماع، مع الامراء اللي هم قادة الجيش، كل واحد قائد 1000 اسمه امير، ورجال المدينة المقدمين معناها الناس الكبار اللي في الاول. يعني امر فستوس فأتي ببولس. قدام بولس بقى فستوس قال كلام للملك أغرباس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا هناك وهنا صارخين إنه لا ينبغي أن يعيش بعد. يعني العامة حكموا عليه بالإعدام. طبعا انتوا تفتكروا لما قالوا خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان يجوز أن لا يعيش، كان لا يجوز أن يعيش، كان لا يجوز أن يعيش، يعني فحش الرجل ده يعيش. ليه؟ لأنه قال لهم أن الأمم ليهم نصيب يدخلوا في الإيمان. فاكرين انتوا الكلام؟ طيب لما يكون العامة بيصرخوا ويقولوا فلان ده لازم يتقتل، القاضي يقول ايه؟ يقول: اما انا فلما وجدت انه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه الى اغسطس عزمت ان ارسله. لاحظوا دي كان يعني كم مرة الناس المسؤولين يقولوا عن بولس لم يفعل شيئا يستحق الموت. في الإصحاح 23 ذات نفس مجلس السنهدرين، فاكرين؟ عشان متكون من صدقيين وفريسيين، وبولس رمى القنبلة في وشهم لما قال لهم أنا على رجاء قيامة الأموات أحاكم، فالفريسيين ضربوا في الصدقيين وقالوا لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان. ذات نفس اليهود قالوا كده. فبولس ما كانش مخطئ في شيء. طب ايه مشكلتك دلوقتي يا فستوس؟ الآية 26 قال: ليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. هي دي مشكلتك، هبعته كده من غير ما أكتب. شيء يقين يعني شيء متأكد منه، والسيد هنا يقصد بيها أغسطس قيصر الإمبراطور. لذلك أتيت به إليك لديكم، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوى التي عليه. 26 فقال أغرباس لبولس، طبعا داتي أغرباس الملك هو سيد الموقف، هو اللي اتكلم مع بولس، مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. اداله السماح انه ايه يتكلم. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتاج. انا الحقيقة مش عارف الراجل ده بولس ده ايه عبارة عن ايه، يعني ازاي قدامه ملك ووالي والامراء والعظماء ودار الاستماع والجنود والدنيا، وهو واقف كده ويجدها فرصة ان يبشر بالنصيح في وسط هؤلاء. يعني عايزكم تتخيلوها في ظروف عصرنا ده، ان واحد وقف قدام لواءات في البوليس ووزراء وأعضاء في مجالس نيابية زي مجلس الشعب مجلس الشورى ومجتمعين عشان يقولوا له راجل انت غلطان بتعمل شوشرة هد اللعب شوية، فيروح فاتح فمه ويبتدي يتكلم لدرجة اللي قاعدين دول يبقوا قريب يأمنوا بالمسيح. ايه القوة دي؟ تقول لي بس زمان غير النهاردة، زمان كان أسوأ من النهاردة. النهاردة في حاجة اسمها حقوق الإنسان ومن حقك تدافع عن نفسك، في حاجات كتير حلوة. زمان ما كانش كده. وإيه بولس ده؟ راجل ضئيل في جسمه حجمه وضعيف في نظر وعنده شوكة في الجسد، إيه إمكانيات إن واحد يقف قدام الدنيا دي كلها يتكلم بمنتهى القوة والشجاعة ما غير تلجلج؟ وجعل يحتاج. قال إيه بقى؟ اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس، انا حظ حلو، اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديه عن كل ما يحاكمني به اليهود. كلمة احتج بمعنى اقول الحجة بتاعتي، البرهان بتاعي، اقول منطقي، اقول فلسفتي. طب شمعنى اغرباس؟ يعني انت ليه سعيد؟ انت بتنفقه تتملقه؟ يقول لا، أنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود، عشان كده أنا بتكلم مع واحد فاهم وهيفهمني. بقية الحكام اللي اتكلمت قدامهم كانوا مواضيع بالنسبة لهم فرقش مش فهمان. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنام، طول بالك علي. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا إني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. طبعا أضيق ليه؟ انت عارفين الفريسيين دول كانت الدنيا مزنقة معاهم أول. المسيح قال لهم ده انتوا بتصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. يبلع الجمل ده ضميره من جوه، لكن يصف عن بعوض يعني ما يعديش الناموسة. بولس الرسول كان بيتكلم عن ان هو متدين يهودي وفريسي، علشان من خلال الشهادة دي يقول اللي انا بقوله النهاردة مظبوط. ما أنا لو كنت جاي من خلفية غير يهودية كان يقولوا علي اللي يقولوه، لكن أنا كنت زيهم ومعاهم ما يقدروش ينكروا دي. بيقول إن أرادوا أن يشهدوا، لو عندهم شجاعة ورغبة في إن هم يقولوا الحق هيقولوا إن أنا كنت معاهم. زي ما قال في إصحاح 22 أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. وإصحاح 23 قال أنا فريسي ابن فريسي، يعني كان بيفتخر بدي مش عشان حاجة غير إن هو يقول أنا منكم، تبقى الشهادة قوية. زي لما يطلع في التلفزيون واحد مسيحي يدافع عن الإيمان المسيحي، نقول ما هو مسيحي لازم يقول كده. لكن طلع واحد غير مسيحي يقول يا جماعة أنا أشهد إن أنا شفت العذراء، وأنا فعلا أنا فلان ابن فلان، ومانيش مجنون، ومانيش من ليا هدف، أنا بقول الحق، يبقى كلامه قوي. في رسالة فيليب يقول من جهة الختان مختون في اليوم الثاني، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس في الريف. عايزين ايه تاني؟ طيب، فبيقول دلوقتي قدام أغريباس انا اساسا يهودي وفي الريف. الآية 6، والآن أنا واقف أحاكم على رضاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا. طبعا انتوا عارفين الوعد هو ايه؟ أن يأتي المسيح. كأنه بيقول لهم انتوا بالنسبة لي تمثلوا عجيبة من العجائب، قعدت على مدى آلاف السنين مستنيين المسيح، ولما جه المسيح رفضتوه، ولما واحد يتكلم عن المسيح اللي انتوا كنتوا مستنيينه بترفضوه، والرجاء اللي انتوا كنتوا بتتمنوه صفتوه، رجاء الوعد. لو حبينا نجمع ايات عن الوعد اللي وعد بيها الله شعبه مش هنخلص، لكن ايه هقول لكم بعضها. سفر التكوين الآية اللي احنا بنقول عليها نسل المرأة يسحق رأس الحي، أضع عداوة بينك بين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقباك. وبعدين يجدد الرب الوعد مع إبراهيم لما يقول له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. خروف الحقيقة هو المسيح. ولما ربنا يقول لإبراهيم أكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، أدي الوعد، تتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. ولما يقول في النبوة بتاعت يعقوب لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون صدوع شعوب اللي هو المسيح. وموسى يقول للشعب يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخواتك مثلي له تسمعون. ولما يقول لداود أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. نفس الكلام في المزمور، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، ما يرجعش عن القسم، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. وفي أشعياء يقول في ذلك اليوم يكون غصن للرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. غصن اللي هو المسيح. والآية المشهورة، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وفي أشعياء تاني يقول هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعة تحكم له. وفي أرمية أقيم لداود غصن بر. على فكرة كلمة غصن بالعبرانية تتنطق ناصري، فيدعى اسمه ناصريا، هي كلمة يكون غصن. وفي حزقيال أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها، عبدي داود، ده اسم النبوي للمسيح، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. ومرة تانية في حزقيال داود عبد يكون ملكا عليها. طبعا حزقيال جه بعد داود بكتير، كان داود مات، لكن يقصد هنا بداود اسم للمسيح. ودانيال بيحدد الميعاد 70 أسبوعا. كان يعني 70 في 7 ب 490، ولما يتحسب من دانيال لغاية ما يجي المسيح كان 490 سنة. يقول فيها ليؤتى بالبر الأبدي والختم الرؤية والنبوة والمسح قدوس القدسين. وفي ميخا يقول تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. عشان كده كان آباء الرسل يقول نحن نبشركم بالموعد بموعد الذي صار لأبائنا. مش بنقول لكم حاجة جديدة ولا غريبة، الآباء قالوا لكم هذا الكلام وانتم مستنيين أهو جه. الآية 7 يقول الذي أسباطنا الاثنى عشر يرجون نواله، نوال هذا الموعد، عابدين بالجهد ليلا ونهارا. خلي بالكم بولس هنا بيتكلم باحترام عن بني إسرائيل، بيقول الناس دول حلوين ومستنيين الوعد وبيعبدوا ربنا ليلا ونهارا على أساس أن يحقق لهم الوعد، بس العجيب ساعة أن يحقق الوعد مش فاهمين. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغربة. كأنه بيقول له أنت مش مستعجل معايا، هم بيحكموني ليه على حاجة هم بيصلوا من أجلها نهارا وليلا، عامل زي حنة النبية لما كانت عايشة 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام تباط ليلا ونهارا، بس دي عفة المسيح. طب بقيت الناس ليه ما يعرفوش؟ وبعدين قال لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق أن أقام الله أمواتنا؟ تكلم بمنطق جميل وبسيط وواصل. انتوا ليه تعتبروا الموضوع مش معقول ان الله يقيم اموات؟ حصلتش يعني؟ في ما حصلتش؟ مش حصلت ان ايليا اقام ميت وإليشع اقام ميت وعظام إليشع اقامت ميت؟ لماذا يعد عندكم امرا لا يصدق ان اقام الله امواتا؟ هو دي الموضوع اللي هما بيحكموني عليه. بقول لهم يسوع قام الاموات، الاب اقامه، ليه الناس منزعجة؟ وبعدين يرجع يقول جايز ليهم عذر لاني انا ارتقيت في نفسي قبل كده، انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصر. انا نفسي كنت كده، كأن بولس يقول انا قلبي وكلني عليهم لاني انا كنت كده، وساعة لما كنت كده ما كنتش طايق اسمع يسوع برضه، فلا اسمع ولا هقتنع بكلام اللي بيقولوه. المسيح قال سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها ظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. يوحنا 16:2. ويقول بولس الرسول عن نفسه أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا مفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل عدم إيمان. فكأنه على قد ما بيقدم الدعوة بتاعته على قد ما بيقول وأنا برضو مقدر ظروفه، بس نفسي يسمعه ويفتحوا قلوبهم ويفهموا من أجل أن يخلص زي ما أنا خلص، زي ما أنا معرفت المسيح نفسي أعرفه. وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين أخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. يعني ألقيت قرعة بذلك؟ لما كانوا بيجيبوا واحد قدام مجمع السنهدرين ويحكموه كانوا بياخدوا بالأصوات اللي هو الإقتراع، فأنا صوتي كان دايما ماشي في ناحية اقتله، فكنت أنا بصوت ضد هؤلاء عشان يتقتلوا، ألقيت قرعة لذلك. فعلا قال عن نفسه كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا. أعاقبهم على إيه بولس؟ يقول أعاقبهم إنهم مسيحيين. فدي بالنسبة له كانت تهمة. وأضطرهم إلى التجديف، بس كلمة أضطرهم مش معناها إن هم جدفوا، معناها إن أنا بضغط عليهم عشان يجدفوا، بحاول إن هم يوصلوا التجديف على المسيح. وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. كل اللي عملته أنت يا بولس يقول آه، والناس اليهود اللي اشتكون النهاردة ليك يشهدوا أنا عملت كده. عشان كده سمر قال يا رب هم يعلمون إن كنت أحدث وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون به. طب إيه اللي حصل لك يا بولس وخليك تتغير؟ قال لما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة. طبعا القصة اللي احنا عارفينها وحكاها مرة بكده بحكيها ده تاني. رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترقص مناخي. فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك لأن لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به. بداية الدعوة أن يكون مسيح وأن يكون خادم. قال له ستكون لي شهيدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. هو بنفذ الكلمة بتاعت المسيح، وتعود على أن المسيح يظهر له. ألف مرة في صفحة 23 وقف ربي الرب وقال صدق يا بولس، لأن كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. فهو بياخد تعليماته من المسيح مباشرة، فعايز يقول للملك أنا مش بضيع عمري باطل. يعني في شاب في الدنيا يرضى إن هو يترمي في السجن سنتين ومش عارف بعد كده يحصل إيه كمان، إلا لو كنت أنا متأكد من اللي بقوله ومكلف من الله إن أنا أوصله لكم. يقول لم أقبله من عند إنسان ولا علمته للإنجيل، أنا خدته من المسيح بإعلان يسوع المسيح. قم وقف على رجليك لأن لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم. مع وعد ان ربنا هينقذه، عشان كده بيتكلم بشجاعة. الذين انا الان ارسلك اليهم لتفتح عيونهم. مش معناها كانوا عميان من جهة عين الجسد، لكن عميان من جهة معرفة الله، كي يرجعوا من ظلمات الى نور. المعمودية هي سر الاستنارة، اي واحد مش متعمد عايش في ظلام، والمعمودية بتدخله من الظلمة للنور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. الآية رقم 18 دي فإنها بتلخص المسيحية، إن الإنسان المسيحي كانت عينيه مغمضة فتح، كان في الظلمة بقى في النور، كان في مملكة الشيطان بقى في مملكة الله، بالإيمان أخذ الغفران وبقى له نصيب مع المقدسين اللي هم الكنيسة شعب الله جسد المسيح. هذا الكلام تنبأ من أجله أشعياء لما قال حناد تتفقح عيون العمي وأذان الصم تتفتح. مقصود بيها العمي اللي هم مش شايفين نعمة ربنا، والصم اللي هم مش قادرين يسمعوا صوت المسيح. ومرة تاني يقول في أشعياء لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. وتحققت في إنجيل لوقا ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. والمسيح قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ويقول عن الناس الوثنيين بولس الرسول في كورنثوس الثانية: الذين فيهم إله هذا الدهر هو الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. يجي الشيطان إيه؟ يطلس العقل، فتلاقي اللي قاعد مش قادر يسمع، مش مستحمل، مش عايز يفتح قلبه ولا مخه. كلام واضح زي الشمس وبسيط ويوصل، لكن واحد مقفل. ليه؟ الشيطان مسكه. إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. ويقول مستنيرة عيون أذهانكم، أنتوا بقى المؤمنين عيون الأذهان تبقى مستنيرة، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القدسين. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلم. في ميسا في بداية التسبيحة تقول قوموا يا بني النور، احنا بتوع النور. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة. ليه؟ لأن غير المؤمنين مظلموا الفكر. عارف يعني مظلم؟ يعني الدنيا سودة جوه، شايف. ومتجنبون عن حياة الله، متجنبون يعني أجانب غرباء، لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. انتوا بقى المؤمنين كنتم قبلا ظلما، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ما يصحش واحد مسيحي تبقى حياته مظلمة، كل شيء لازم يكون منور فينا. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. أدي المعمودية تعمل فينا النقلة دي، عشان كده يقول لكي تخبروا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فربنا باعت بولس عشان يفتح عيون الناس دي ويرجعهم من الظلمة للنور ومن سلطان الشيطان إلى الله، ويأخذوا الإيمان بالمسيح عشان يديهم غفران خطاياهم، زي ما قيل عن يوحنا المعمدان: تعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. وناخد نصيب مع المقدسين. حياة المسيحية ما هياش حياة فردية بيني وبين ربنا، لكن هي حياة جماعية في الكنيسة. ما أقدرش استغني عن جماعة المؤمنين، يبقى نصيب مع المقدسين. حكاية نصيب مع المقدسين جت كتير، يعني في أعمال 20 يقول: تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. وفي أفسس 1:11: الذي فيه أيضا، أي في المسيح، نلنا نصيبا. النصيب ده مع القدسين. وفي كولوسي يقول: الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. فأجمل حاجة ناخدها إن إحنا نبقى في صحبة القديسين وفي شركتهم. طيب بعد ما شفت الرؤية دي حصل لي يا بولس؟ قال: من ثم أيها الملك أغربا لم أكن معاندا للرؤية السماوية. نفس الكلام، أنا اللي كنت عمال أضغط على الكنيسة واضطهدها، مجرد ربنا قال لي كلمتين دول ما كنتش معاند. يعني عايز يقول ايه؟ يا جماعة يلا تضطهدوني، يا ريت كمان ما تبقوش معاندين لصوت ربنا وترجع. بل اخبرت اولا الذين في دمشق، اول ناس بشرتهم، وفي اورشليم، حتى جميع كرة اليهودية ثم الامم، ان يتوبوا ويرجعوا الى الله عاملين اعمالا تليق بالتوبة، زي ما قال يوحنا: اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، مش مجرد نقول احنا بقينا مستحيين ولا كلمة توبة تبقى كلمة فوقنا، لكن في أعمال تعبر عن هذه التوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي. عشان ايه بولس يقول؟ عشان قلت لهم ان الامم كمان ممكن يتوبوا، وقال كده ابتديت في دمشق واورشليم جميع قوه اليهوديه ثم الامم. هي دي المشكله بتاعت اليهود، شرعوا في قتل. طب ليه ما اتقتلتش؟ يقول اذ حصلت على معونه من الله بقيت الى هذا اليوم. لولا ان ربنا اتدخل كان زماني مت من زمان. لكن ليه ربنا سمح اني ما متش بايديهم؟ عشان اكون شاهدا للصغير والكبير. وانا لا اقول شيئا غير ما تكلم الانبياء وموسى انه عتيد ان يكون. ثاني بيكرر ان حكايه انا بقوله مش بس وعد الاباء، ده كمان ما قاله الانبياء. الانبياء وموسى اتكلموا عن المسيح، وانا بوصل لكم الكلام اللي قاله. عشان كده سيد المسيح نفسه بعد قيامته لما ظهر في النزاع مواس في لوقا 24 قال ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وبعدين ظهر للتلاميذ قال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وبولس الرسول تبقى وقال كده ان انا مؤمن بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء. ايه الحجة بتاعتهم بقى؟ بقول لكم انا مؤمن بالكلام اللي انتم بتؤمنوا بيه. وفي اعمال 28 في اخر السفر لما قعد بقى في روما واستقر، راح باعت وجاب اليهود الموجودين في روما وقال لهم يا جماعة انا جاي من اليهودية لهنا لان شعبنا اليهودي اضطهدوني، وانا مش جاي اشتكيهم للامبراطور، ده انا جاي اشرح الايمان. فعينوا له يوما عشان يسمعوه، فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق يشرح لهم شهدا بملكوت الله مقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء. يعني ما بيخرجش بره يطار يتكلم عن موسى والانبياء. المسيح قال لهم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. إيه بقى قال موسى والأنبياء؟ قالوا أن يؤلم المسيح. في آيات ونبوات كثيرة عن ألام المسيح، يكن هو أول قيامة الأموات. طبعا أول قيامة الأموات اللي احنا بنقولها في الآيات قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. كلمة بكورة يعني أول واحد يقوم، الذي هو البداء بكر من الأموات. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض. ليه بنقول عن المسيح أول قيامة الأموات بالرغم أن في أموات قاموا في العهد القديم وفي أموات أقامهم المسيح نفسه زي العازر وابن أتيايوس وابن أرملة نايين في العهد القديم، ابن أرملة صيف وصيدا وابن الشمالية. المسيح هو بكر الراقدين لأن أي واحد قام قبل كده مات تاني، حاليا هو ميت. أي واحد من اللي قام حاليا ميت وهيقوم في يوم القيامة. الوحيد اللي قام قيامة حقيقية ما ماتش بعدها هو المسيح. كل واحد قام من الأموات قام بنفس الجسد اللي مات ليه وبنفس طبيعته، محتاج يأكل ويشرب وينام ويتعب ويكبر في السن ويمرض تاني ويعجز ويموت. لكن المسيح لما قام بالجسد الممجد بتاع القيامة اللي احنا هنقوم بيه في يوم القيامة. عشان كده هو أول القائمين. لما قام المسيح قال مزمعا أن ينادى بنور للشعب وللأمم، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. بولس عمال يتكلم وبيشرح وأغرباس قاعد يسمع منسجم جدا لأن أغرباس فاهم في الديانة اليهودية. قاعد جنبه مع مين؟ قصص الوالي اللي مش فاهم بتقال ايه. وبينما هو يحتج بهذا قال فسطس بصوت عظيم: انت تهزي يا بولس. تهزي يعني ايه؟ تخرف. الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. كتر القرايه جننتك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بس مين الهتف لهذا الهتاف؟ فسطس الوالي الروماني الوثني اللي ما عندوش خلفية عن موسى والأنبياء والقيامة والملائكة والدنيا دي كلها. لكن أغرباس قاعد يسمع حكاية أنت تهزي يا بولس. هقول له: يا فسطس أنت عارف أنت بتتكلم مع مين؟ بولس. تقول له: أنت بتخرف؟ هو احنا شفنا في الكنيسة من ساعة ما المسيح جه لغاية ما يجي في المجيء الثاني زي الراجل ده تقول عليه بيهزي؟ معلش متزعلش معلمنا بولس، لأنهم قالوا كده عن المسيح نفسه في يوحنا 8:48: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ وفي يوحنا 10:20 قال كثيرون منهم عن المسيح: به شيطان وهو يهزي، لماذا تستمعون له؟ وحصل في العهد القديم في سفر الملوك الثاني ان إليشع النبي بعث واحد من بني الانبياء يمسح ياهو ملكا، فدخل لقاه قاعد في وسط الجنود والقادة بتوعه وكان هو واحد من ضمنهم، فشاور له قال له: يا ياهو انا عايزك في كلمتين. فاخده ودخل جوه كده وراح مطلع من جيبه قنينة الدهن المقدس زي الميرون وصبه على رأسه وقال له: ربنا مسحك ملكا. وهرب مش. فلما رجع ياهو للمجموعة اللي قاعدين قالوا له: ايه أسلام، لماذا جاء هذا المجنون اليك؟ فقال لهم: انت تعرفون الرجل وكلامه، يعني ما تاخدوش على كلامه. لكن لما قالوا له: طب هو قال لك ايه؟ قال لهم: في الحقيقه هو طلع قنينة الميرون من جيبه ودهني بالزيت وقال لي: انت ملك اسرائيل. فراحوا بسيده، وان كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب فكم يكون باليهزي اذا كان قالوا على المسيح ان هو بيهزي وبه شيطان. عشان كده بولس الرسول يقول: نحن نكرز للمسيح مصلوبا لليهود عثره ولليونانيين جهاله. هو واقف قدام اليونانيين بيقولوا له: انت جاهل انت بتخرف. ولما كان واقف قدام اليهود قالوا له: انت بتتكلم عن مسيح غير اللي احنا مستنيين ومعطرين في هذا الكلام. وفي صح في كورنثوس الاولى صح 2:14 يقول: الانسان الطبيعي اللي هو ما فيهوش نعمه ربنا لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. الكلام اللي هقوله بالنسبة له يبقى جهالة. ويقول من غراش حاج في إصحاح 4 كورنثوس الأولى: نحن جهال من أجل المسيح ليكن، أما أنتم فحكماء في المسيح. ماشي. نحن ضعفاء وأنتم أقوياء، نعديها. أنتم مكرمون ونحن بلا كرامة، ما يهمش، المهم تعرف ربنا. طبعا بولس الرسول ممكن يتقابل مع ناس يبصوا ايديه ورجليه ويقولوا له: انت ابونا وانت معلمنا واحنا ما زالك كناش نعرف المسيح. ويتقابل مع ناس يقولوا: انت بتخرف. فدي حاجة دايما رجال الله وخدام الله يتوقعوها، ناس يرفعوهم فوق وناس ينزلوهم تحت. ولو احنا هنمشي حسب كلام الناس هنتعب. عشان كده تفكروا القصة بتاعت الراهب بتاركوا قبل كده اللي راح لأبوه الروحي وقال له: اديني كلمة منفعة. قال له: روح لمقبرة الميتين واشتمهم. فراح شتمهم ورجع قال له: رد عليك؟ قال: لا ما ردوش طبعا دول ميتين. قالوا: طب خلاص روح اعتذر لهم ومدحهم وقول لهم انتوا مفيش احسن منهم. فراح مدحهم
ورجع قال له رد عليه اللي هيرد عليه زاد الميتين، قال له خلاص يبقى زي كده، لا تتهز لما حد يشتمك ولا تفرح لما حد يمدحك، عشان ما تبقاش العوبة في أيدين الناس، اللي يمدحك شكرا واللي يشتمك شكرا. بولس رد على فستس قال له ايه؟ قال له لست أهدي أيها العزيز فستس، أنا مش بخرف، بل أنطق بكلمات الصدق والصح. هو ده كلام واحد يخرف؟ وقال له أيها العزيز فستس، كلمة العزيز دي زي جلالة الملك، يعني كلمة فيها تقدير، صاحب العزة، صاحب السمو يعني. أنطق بكلمات الصدق والصح، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه. يعني برضه عايز يقول له أنا مش واجه كلام ليك، أنت ليه بتقول لي أنت بتخرف؟ أنا بكلم عن الملك، أنت مالك؟ عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. ده معقول يا أغريبات أنت متعرفش قصة المسيح؟ هي حصلت في زاوية، الدنيا كلها تتكلم عنها، مش معقول أنت متعرفش. وبعدين قال له أتؤمن أيها الملك أغريبات بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن، يعني ما ادلوش فرصة يقول له آه أو لا. أصل أغريبات كان يؤمن، لكن جنب فسطس ممكن يقول له تخاريف، وإذا قال له تخاريف اليهود يتقلبوا عليه، فالسؤال محرج. فبولس رفع عنه الحرج، وكمان ايه لبسها له، يعني اتؤمن ايها الملك اغريباس بالانبياء؟ انا اعلم انك تؤمن، كانه بيخبط في فستس اللي قاعد جنبه مش بيؤمن بالانبياء ولا بالكلام بيقوله بولس. فرد اغريباس بكلمه ضعيفه كده، كانه ايه ابتسم كده وضحك، مش عارف يقول له اؤمن ولا ما اؤمنش. ما هو لو قال كده هيبقى غلطان، ولا قال كده يبقى غلطان. فقال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. الكلمه دي ممكن يكون نوع من التهكم، يعني انت ناقص كمان يا بولس تخليني بقى مسيحي زيك؟ انت مفكر نفسك جاي عشان تخليني بقى مسيحي؟ كلمه فيها تهكم، فيها اجابه مش محددة المعالم. لكن بولس أخذها جاد، قال له لا مش بقليل، كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلى هذه القيود، ما فاتتش عليه يعني. ما هو جاي يصيرون كما انا، يعني كلهم يتحطوا في السجن؟ لا لا لا، انا عايزكم تبقوا مسيحيين، ويا ريتكم ما تتسجنوش، مش عايزكم تتعبوا. اريد ان يكون جميع الناس كما انا. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بولس الرسول عايز يدوق الناس الحلاوه اللي هو دقها. كان بولس ليلة ما استدعوه قدام أغريباس كان سهران طول الليل يصلي، قال له يا رب بكرة فرصة جميلة، في ملك وأخته وفي الوالي وفي الأمراء ناس كتيرة، يا ريت يأمنوا بيك بقليل أو بكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني يصيرون هكذا كما أنا، ما خلى هذه القيود. كان كل شهوة قلب بولس الرسول ان كل الناس يخلصون. شوف يقول ايه في رومية 10، ايها الاخوة ان مسرة قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص، لاني اشهد لهم انا لهم غيرة الله، ولكن ليس حسب المعرفة. عشان كده بصلي لهم ان هم يامنوا بالمسيح، يعرفوا الحاجه الصح، هم عارفين حاجه غلط، عندهم غيره بس مش مظبوط. وفي رومية 9 يقول أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضمير شاهد لي بالروح القدس إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. عشان إيه؟ هل كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخواتي أنسبائي حسب الجسد؟ قبل كده بولس قلبك عليهم يقول ما أنا كنت في يوم من الأيام زيهم، أنا مقدر جدا ظروفهم. فلما قال هذا قام الملك الوالي وبرنيكي والجالسون معه، فضوا الجلسة يعني. ودي بقى مشكلة الشيطان، لما يلاقي حد قرب يآمن يروح مقفل على المواضيع. إذا هسيبهم كمان بولس الرسول يكمل عليهم. وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين إن هذا الإنسان لم يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. خلي بالكم بشهادة ثانية إن بولس الرسول ما عملش هذا غلط. وقال أغرباس لفسطس الملك كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. يا ترى لو بولس الرسول سمع التعليق بتاع أغرباس دوت كان يقول يا ريتني ما كنت رفعت دعواه إلى قيصر كان زمان طلع؟ أنا تهورت، ما هو لو كنت ما قلتش عايز أروح لقيصر كان زمانهم طلعوني، ده ملك وأمير وسلطان بتاع. فما هو ممكن يرجع يقول لهم يا جماعه انا رجعت في كلامي مش عايز ارفع على دعوه لقيصر احكمه انت، انا واثق في محكمتكم. لكن هو لا، هو عايز يروح لقيصر، هو عايز يروح روما، ومنيته في الحياه ان يذهب الى روما. ليه؟ عشان يتفسح، عشان يشهد للمسيح امام اغسطس قيصر. طب انت لما تقف قدام قيصر وكلامك مش هيعجبه ويأمر بقتلك يقول ايه يعني؟ اول ما هيقطع راسي يبقى هشهد للمسيح قدام كل العالم مش قدام قيصر بس، وهقعد طول الزمان دمي اللي سفك في روما يشهد للمسيح. وده اللي حصل. انا عايز اروح روما، عايز اروح علشان يبقى الشهادة للمسيح قدام الامبراطور نفسه، فيصل الايمان بالمسيح لكل الدنيا. لو ان القيصر امن الدولة كلها تبقى مسيحية، ولو انه لم يؤمن الناس كلها تسمع عن هذا الايمان. فانا في الحالتين كذبان، لو اطلق سراحي هكرز، لو قتلني هكرز. لو هو امن الناس تآمن، لو هو ما امنش الناس هتسمع. فمهم جدا ان اوصل الى روما، وجايز تكون نفقات السفر ثقيلة عليا، ففرصة ان انا اسافر على نفقة الدولة وفي حماية الجيش، لان هم اللي هياخدوني ودوني لغاية هناك. هذا الرجل الرائع بولس الرسول نموذج لا يتكرر لإلهنا المجد الدائم الى الابد.